بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها، وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع. تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ذكرا كان أو أنثى، ووجوب الكفارة الكبرى فيه أي لمن وقع في الجماع من الذكور والإناث، وبيان هذه الكفارة ما هي، وأنها تجب على الموسر وعلى المعسر، وإن لم يجد المعسر فتبقى في ذمته. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميم النيسابوري، وأبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان، وزهير بن حرب وهو أبو خيثمة النسائي، وابن نمير وهو محمد بن عبد الله بن نمير، كلهم عن ابن عيينة وهو سفيان بن عيينة. قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق في تمر، والعرق هو المكتل الزنبيل، فقال: تصدق بهذا. قال: أفقر مني، أي على أفقر مني، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. فما بين لابتيها إلى لابتي المدينة، إذ أن المدينة بين لابتين وجبلين، واللابتان الحرتان، والحرة هي الأرض الملبسة بالحجارة السود، أي لا أحوج إلى هذا الطعام منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك، أي لدفع الضرورة التي نزلت بهذا الرجل وأهله، وذمته تبقى مشغولة بالكفارة على قول الأكثر وهو الصحيح، ولم يقل سقطت عنك، بل أعانه على الكفارة وأمره أن يتصدق. فلما أخبره أنه أحوج إليها من غيره من أهل المدينة على حد علمه، قال: خذه أطعمه أهلك. وقال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي قال: أخبرنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي عن منصور وهو ابن المعتمر عن محمد بن مسلم الزهري بهذا الإسناد مثل رواية ابن عيينة، وقال: بعرق فيه تمر وهو الزنبيل، ولم يذكر. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. والزنبيل مكتل معروف، وبعضهم يطلق عليه الزبيل لأنه يحمل فيه الزبل، أي مخلفات الدواب، يقال له الزنبيل والزبيل. وقال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى هو تميم النيسابوري ومحمد بن رمح قال: أخبرنا الليث وهو ابن سعد حاء، أي تحول الإسناد، وحدثناه قتيبة قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا وقع بامرأته في رمضان، فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: هل تجد رقبة؟ قال: لا. قال: وهل تستطيع صيام شهرين؟ قال: لا. قال: فأطعم 60 مسكينا. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا إسحاق بن عيسى قال: أخبرنا مالك عن الزهري بهذا الإسناد أن رجلا أفطر في رمضان، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة، أي أفطر بجماع، ثم ذكر بمثل حديث ابن عيينة. وقال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع هو القشيري النيسابوري كما أن مسلما قشيري النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق وابن همام قال أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المكي قال حدثني ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكينا. والروايات التي فيها الترتيب أصح من هذه التي فيها التخيير فهي مقدمة. ففي هذا الطريق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أي متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. وفي بقيتها الترتيب عتق رقبة قال لا أستطيع أو قال لا أجد قال أطعم 60 صوم شهر متتابعين قال لا أستطيع قال أطعم 60 مسكينا أو ما يدل على ذلك من الألفاظ التي تفيد الترتيب. وهذا هو المقدم. وقال رحمه الله حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث هو بن سعد عن يحيى بن سعيد حسنت بقي سناد قال رحمه الله وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث بن عيينة. وقال رحمه الله حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احترقت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما؟ قال وطئت امرأتي في رمضان نهارا. قال تصدق. قال ما عندي شيء. فأمره أن يجلس فجاءه عرقان فيهما طعام أي زنبيلان اكتلان فيهما طعام أي تمر كما جاء تصريح بذلك في حديث أبي هريرة بعرق فيه تمر. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق به. وقال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي وهو ابن عبد المجيد الثقفي البصري قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني عبد الرحمن بن القاسم أن محمد بن جعفر بن الزبير أخبره أن عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وليس في أول الحديث تصدق ولا قوله نهارا. وقال رحمه الله حدثني أبو الطاهر وهو أحمد بن عبد الله بن عمرو بن سرح المصري قال أخبرنا ابن وهب وعبد الله قال أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه أن عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان فقال يا رسول الله احترقت. فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنه فقال أصبت أهلي أي في نهار رمضان وأنا صائم. قال تصدق. فقال والله يا نبي الله ما لي شيء وما أقدر عليه. قال اجلس. فجلس. فبين هو على ذلك أقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين المحترق آنفا؟ فقام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا. فقال يا رسول الله أغيرنا؟ فوالله إن لجياع ما لنا شيء. قال فكلوه. ففي حديث عائشة قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل تصدق أي بعتق رقبة كما جاء بيان ذلك في حديث أبي هريرة فإن لم تجد في الإطعام في الصيام، فإن لم تستطع فالإطعام. والأحاديث يبين بعضها بعضا. وفي هذين الحديثين حديث أبي هريرة وحديث عائشة خطورة المعاصي وأنها هلاك واحتراق. فهذا الرجل الذي وقع على أهله في نهار رمضان وهو صائم قال يا رسول الله هلكت، كما في حديث أبي هريرة، أي أن المعاصي هلاك. وفي حديث عائشة احترقت احتراق، وهي من أسباب دخول النار المعاصي والعياذ بالله. فالواجب التوبة إلى الله من المعاصي كلها، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وفي هذين الحديثين بيان أن الجماع في نهار رمضان لمن كان صائما كبيرة وعظيمة من العظائم. ومن رحمة الله وفضله أن جعل كفارة لمن وقع في ذلك. فهذا سبب لرفع هذا الهلاك وهذا الاحتراق مع حصول الندم والكفارة كما ذكر في الحديثين. وحديث أبي هريرة أوضح في السياق، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فهل تستطيع، قال له أولا: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين؟ قال: لا، أي أن عليه عتق الرقبة أولا، فإن لم فيصوم شهرين متتابعين، وإن أفطر لغير عذر قبل إكمال الشهرين يعيد. والتتابع على قول الأكثر والصحيح من أهل العلم أنه لا يكون إلا من رجل، لا يكون إلا من شخص. فالإنسان يتفرغ ينظر الوقت الذي يستطيع أن يصوم فليصوم ويخفف على نفسه إن كانت عنده، كان يزاول بعض الأعمال الشاقة. والله عز وجل يعين العبد، يعين العبد إذا شرع في العبادة امتثالا وطاعة لله فيجد عونا من الله تبارك وتعالى. والإنسان لا يتهيب من شيء ألزم به شرعا، بل يستعين بالله، وسيسهل الله عز وجل عليه ذلك الأمر الذي يراه شاقا أو يتهيبه. فالشرع في وسعنا وزيادة، يعني بل طاقتنا أعظم. قال: لقال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ ولا يشترط أن يجمعهم، له أن يطعم 30 ثم 30 وعشرة عشرة بشرط تغايرهم، وله أن يجمعهم، وله أن يطعمهم طعاما جاهزا من أوسط ما يأكل وجبة واحدة، وله أن يعطي هؤلاء الفقراء طعاما لكل مسكين مدا. إذ أن هذا المكتل وهذا العرق قال بعض أهل العلم أنه يسع 15 صاعا، وهذه الآصع تساوي 60 مدا، هذا الذي عليه الأكثر. وذهب بعض أهل العلم أن الإنسان في حال يساره يطعم كل مسكين نصف صاع. استئناسا بحديث كعب بن عجرة في عند أن رآه النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إلى الحلق بسبب تناثر القمل، فقال له: احلق رأسك ثم انسك نسيك، أو صم 3 أيام، أو اطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وإن كان السبب يختلف. والكفارة الصحيح من أهل العلم أنها تشمل الزوجة أيضا، المرأة، إذ أن النساء شقائق الرجال. ولا يجوز الجماع في نهار رمضان لمن كان صائما. وإن كان الإنسان يجهل الكفارة، لكن ما دام أنه يعلم أن هذا من المفطرات فتلزمه الكفارة. بقي إذا وقع الرجل على أهله وهو ناس أنه في حال صيام أو نسي ذلك، فالجمهور يقيسونه على الطعام والشراب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. قالوا: وكذلك من فطرات الجماع. فإن أتى أهله وهي ناسيا وهي كذلك فلا يفسد صومهما ولا يلزمهما شيء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، على أن النسيان هنا يبعد، فإن حصل فالصوم صحيح. وفيه إعانة من عليه كفارة بالكفارة كأنه محتاجا. بقي من أفطر بغير الجماع ثم جامع. قال كثير من أهل العلم إن اتخذ ذلك الإفطار أي بالطعام أو الشراب ذريعة لأن يأتي أهله، يعني ليس المقصود الطعام والشراب وإنما يريد ما وراء ذلك، فهنا تلزمه الكفارة. لكن إن لم يقصد الجماع بأن أفطر بالطعام والشراب ارتكب محرما تلزمه الكفارة على قول الأكثر العامة، وهو مرتكب لإثم عظيم ثم أتى أهله وهي غير صائمة أو فعلت مثله، هنا لا تلزمه الكفارة، لأن في الحديث وقعت على امرأتي في نهار رمضان وأنا صائم، هذا وقع له مفطر. والإنسان الواجب عليه أن يقف عند حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا بد من المراقبة لله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.